إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الإسلام، ذكر ابن قدامة في كتابه العظيم المغني هذا الموقف الذي يدل على الحس بالإسلام. قال رحمه الله تعالى أن الروم أثروا عبد الله بن حذافة التأمين رضي الله تعالى عنه، وحبسه طاغيتهم 3 أيام في بيت لا يجد فيه المأكل والمشرب إلا ماء مشوبا بلحم خنزير وخمر، جوعوه ومنعوا منه الماء ليأكل ويشرب الخنزير ويشرب الخمر، فامتنع من ذلك الماء حتى أشوع رجلوه فأخرجوه. فقال: والله لقد كان الله أحل لي أن أشرب وأن أكل وإني مضطر، ولكن لم أكن لأشمتكم بدين الإسلام، لم أكن لأشمتكم بدين الإسلام أن مسلما أكل الخنزير وشرب الخمر. ثلاثة أيام ظمأ، ويأتي من أبناء جلدتنا من يحتسيها بلا ضرورة شرعية، يدفع قيمتها بماله، يذهب حقنه ويدمر صحته ويشمت الأمم الكافرة به. أضرار الخمر من أبين الأضرار اعترف بها حتى الكفار. الخمر تأتي على كليات الدين وضوابط الشريعة جميعها، فهي أسوأ من الخمر، فهي أسوأ من المخدرات. لذلك من المبكيات اشتداد النكير على المخدرات ورفض الطرف عن الخمور. أضرارها الدينية، قال عثمان رضي الله تعالى عنه كما ثبت في الحديث الذي صحح إسناده جمع من أهل العلم وهو حديث مشهور، قال رضي الله تعالى عنه: اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث. أم الخبائث، كل الخبائث المستقبحة شرعا وعقلا المستقبحة فوقا ورقة تنبع من الخمر. لذلك هو رحمه الله تعالى في نفس الرواية أم الخبائث أن امرأة غوية أعجبت بشاب فدحت إلى نفسها بأسلوب خبيث، أرسلت جارية تدعوه لأمر مشروع، فاحسن الظن وتوجه للمكان، وكلما دخل باب اوصد من خلفه حتى وجد تلك المرأة الوضيئة التي تتفجر جمالا ودعته الى نفسها او شرب كأس خمر او قتل غلاما، ولم يكن هناك بد من احدهما، فظن ان الخمر اهون فشرب الخمر وطلب المزيد فغاب عقله وزنى بالمرأة وقتل غلاما. والحديث لذلك قال رحمه الله في نفس الرواية بعدما ذكر القصة التي سمعتم: فاجتنبوا الخمر فإنه والله لا يجتمع الإيمان وإدمان الخمر إلا لا يوشك أن يخرج أحدهما له. أي شيء يعني إيمان صحيح كامل ما يجتمع، وسيأتي هذا في بعض الحديث. لذلك لعن النبي عليه الصلاه والسلام اصنافا في الخمر لم يلعنها بهذا العدد في اي بلاد. ارايت الربا، ارايت الذنوب الاخرى، اللواط. لعن النبي عليه الصلاه والسلام في الخمر اصنافا كثيره، ولم يكتفي عز وجل ولا النبي عليه الصلاه والسلام في عمامات الشريعه بمحاربه الخمر في قول: ولا تعاونوا على الاثم والعدوان وتعاونوا على البر والتقوى. وفصل لكي يتنبه الغافل الذي قد يدعم مسيره الخمر والخمار من حيث يشعر او لا. ولعن النبي عليه الصلاه والسلام اول ما لعن عين الخمر، بينما في ذنوب اخرى لعن تحليل الخافيه، بينما في الخمر لعنها بدءا لانها ام الخبائث. لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وقائعها ومبتاعها وحاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمول اليه، رواه ابو داود وهو حديث صحيح مشهور. كل من لا علاقه بالخمر من قريب بعيد الساجع عن الجريمه ملعون، الذي يأتي بها من مكان الى اخر ملعون، الذي يرتب الموعد ملعون، لانها جريمه هادمه ومنكره يترتب عليها المضار المدمره في الافراد والمجتمعات. لذلك لما ناتي باخر ايه في تحريم الخمر ونستنبط منها المضار سنجد الحجر: انما الخمر والميسر والانصاب رجس من عمل الشيطان. وقد حرم علينا عز وجل ان نحتسي وان ناكل النجاسه، فياتي هذا المثقف وذاك الجاهل ويحدث الخمر، ياكل النجاسه ويشرب النجاسه، لان الخمر نجسه على راي طوائف كثيره من اهل العلم نجسه العين. إنما الخمر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. فهل أنتم منتهون؟ يكفي الصدق عن ذكر الله، يكفي الصدق عن أساس الدين بعد التوحيد عمود الملة بعد الشهادتين الصلاة، وصدق عن الصلاة وشرب النجاسة محرم شرعا ومستقبح عقلا وممدود ذوقا وفطرة، ومع ذلك يأتي صاحب الخمرة ويحتفيها. أحمده سبحانه وتعالى الذي فضلنا على كثير مما خلق تفضيلا. وقال عليه الصلاة والسلام من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كما ثبت في الصحيح الذي رواه البخاري قال: وتأمل من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة. خمر لذة للشاربين، خمر يجري بأنهار تخترق مروج الجنة، انهار من خمر لذة للشاربين، خمر لا يصدعون بسببه ولا تستنزف عقولهم، لا يصدعون عنها ولا ينشكون. فالذي يريد ان لا يشرب من هذه الخمره فليواظب على خمر الدنيا يحرم من خمر الاخره. وقال عليه الصلاه والسلام من حديث ابي هريره في الصحيح كذلك في البخاري في رحله المعراج والاسراء، اتي ليله اسري بي الى ايليا اي بيت المقدس، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، اتي له بقدحين من خمر ولبن، قدح في خمر وقدح في لبن، فنظرت اليهما ثم اخذت اللبن فقال جبريل الحمد لله الذي هداك للفطره ولو اخذت الخمر غوت امتك، غوت امتك، لان الخمر اتت الغوايه والضياع واللبن اتت الفطره. لذلك ورد في الحديث النهي عن الامتناع عن شرب اللبن اذا قدم لك فهو طعام كرام. وقال عليه الصلاه والسلام كما ثبت في الصحيح برواية أبي هريرة كذلك، قال عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ويشرح هذا يعني عثمان الموقوف عليه لا يكاد يستمع له، فإذا أجل أحدهما هذا إذا أجل الإيمان فرد الخمر، وإذا أثمن على الخمر زال الإيمان أو قل فوارى عن الوجود والحدود. فقوله عليه الصلاة والسلام لا يزني حين يزني وهو مؤمن ليس معنى أنه كافر على الصحيح، أي أنه ضعيف الإيمان ضعفا مزريا صوارى إيمانا ولم يدخله إلا مسمى الإسلام فقط، أما حقيقة الإيمان فليست موجودة، فكيف يجتمع محبة الخمر ومحبة القرآن؟ لذلك ورد في بعض الأحاديث أن الإيمان ينزع فوق راسه كالظل وهو يشرب الخمر وهو يزني وهو يسرق كما ورد في حديث النبي عليه الصلاه والسلام. فاضرار العقليه اضرارها الدينيه كثيره ومستعده، لينتقل الى الضروره الشرعيه الثانيه العقل. ومره اخرى باجماع العقلاء انها اضر بالعقل من غيره الخمر، حتى انه اشتهر بين الناس ان كل راي ساقط وفكر عجيب وحادث غريب يعزونه بمخمور، فكل امر جاد لا ينسجم مع اولويات العقل يصاب صاحبه يلمس بالخمر سبحان الله. لذلك حرص الكفار وحتى اهل الجاهليه، والهذه المبالغه جاهليه العرب اضرب المثل في البعد عن بساطه التوحيد، كثير منهم تركها قبل الاسلام. من ذلك جعفر بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه امتنع عنها في الجاهليه وهي كانت تدار وتشرب، فلما سئل عن ذلك قال انما رايت الكمل العقول الكبيره يزيدون في عقولهم وشارب الخمر يسعى في زوال عقله، تركتها لذلك. اصحاب العقول الراجحه يبحثون عن ما يرجع عقولهم. العباس ينصب المجال يقول ما كنت لاركض في بيدي وارسله في جوفي، وما كنت لاصلح رئيس قومي وأمتي سفيرهم. لذلك يحدثني أحد المدرسين الفضلاء في قصة مع تأثير كما تعلمون، أن زميل له كان مدمن الخمر وكان ينصحه دائما ويعده الخير، ولكن يرى بأنه لم يتغير، فعلم مرة أنهم مجتمعون في أحد الأماكن المشبوهة هو وخماري الآخرين، فتوجه الى المكان في كاميرا فوجد صاحبه في وضع مزري مما تحمله هذه الكلمة معنى ولا داعي للتحذير. فالتقط له بعض المشاهد واللقطات ثم زاره بعد أيام في بيته وقال: عندي مجموعة من الصور الجميلة والمناظر الطبيعية، أريد أن تشاركني النظر إليها. ففرح واستبشر، ففتح الألبوم وقال: دوني. فنظر ينظر إلى الصور لا يجب إنه أنت، إنه أنت. لما فقدت عقلك أصبحت بهذا الوضع. فكانت توبة إلى الله سبحانه وتعالى، فأحمده مرة وأخرى وثالثة على نعمة الإسلام. أما أضراره على الحرب، والحرب مرتبط بالعقل، لأن الذي لا يحرص على عرضه يصاب بنوع من الضعف الإدراكي، كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى ان المحط تضعف العقل وبالتالي تضعف الغيره. لا اله الا الله. لذلك المرثيه الليبيه لما اقتدرت واتي بها لبلاد المسلمين لم يكن المسلمون جاهزون لتطبيقها، لان الشيوعيه في اخطارها الليبيه اشاعه جنسيه، شيوعيه جنسيه، قال حماء زوجة كلهم جاء. فلما لم يستوعب هؤلاء المخلوعين هذه الأخلاقيات الجديدة أغرقوا في الخمر، وفتحت المصانع الضخمة في دول معروفة تبنت الشيوعية وأصبحت في متناول الكبير والصغير. فلما فقد الناس عقولهم سهل عليهم أن تذهب زوجاتهم وأمهاتهم عياذا بالله سبحانه وتعالى. لذلك حدثتكم ببعض القصص، والقصص كما قلت فيها عبرة وعظة بالقدر المناسب الذي يبقي على عمومية القصة مع القلة في إرادها. سمعت بأذني من الشيخ ابن عثيمين قصة أن أحد الناس شرب وأكثر، فأتى إلى بيت أمه وطلب منها أن تمكنه من نفسها، فامتنعت، فأتى بالسكين ووضعه على بطنه، ووضعه على بطنه وقال: تمكنيني وإلا مزقت جسدي. فنظره يلحظ ويثبت ويضرب بالسكين، تفكرت الجاهلة المسكينة بأخف الضررين فمكنته من نفسها، فزنى بأمه. فلما صحى وعلم بأنه فعل هذه الجريمة لم يطق أن يراها، فأحرق نفسه بتلك المواد الحارقة، كب على نفسه أحد المواد المحترقة بنزين وأجمل. شوف أم الخبائث صدق عثمان رضي الله تعالى. وقد كتبت إلي فتاة بقلمها بدموعها أن أباها يراولها بالزنا فتجير خمر. أشخاص يدنى بنسائهم من زملائهم تحت تأثير الخمر، ويذهب لزوجته إلى جراحاتهم ليزنوا بها. عياذا بالله. يتألم الإنسان ويسترجل الأمر، لكن هذا واقع المدمنين، هذا واقعهم. بل حدثني أحدهم قال: اذهب إلى فلان البحر فإن بين يدي قصة أبيحك أن تذكرها عنده. ذهبت إليه في استراحته وأوقفت سيارتي وزوجتي بالسيارة من أجل غرض دنيوي، فإذا هو في وضع مزري فأتى ليفتح باب السيارة لينزل الزوجة، فضربته وأوجعته حتى أفاق. فبدأ يبكي كالطفل: تعلم انني اذكر وتاتيني بهذا الوضع، انظر عواقبها واثارها. يحدثني مدير مدرسه البارحه لان ولي امر طالب ياتي في وسط الدوام في الصحاء مخمورا يترنح يطلب العلم المسكين في المتوسط، يرعد ويثبت ويهدو وتجعل مصروفات ويؤخذ. ما ابعد هذا الشاب الذي يتربى في هذه الاسره. ويخبرني آخر بأنه يخرج هباء من السلطات دائما ويكفله لأنه يشرب الخمر. اي قيمة تبقى في نفسه وابوه يخرج معه مترنحا سكرانا. سأبتدي بهذا بالحديث عن الحق لأنتقل إلى أضرار الحياة. حوادث السيارة في أحوال الشريعة الفظيعة مبدأها من الخطر، فمن إنسان مأمور ضاح ضحيته الأبرياء آخرهم عروسين في زواجهما يخرجان من ليلة الزواج فيقضي عليهم أحد المأمورين. هناك دراسات عالمية بأن نصف الوفيات في بعض الدول من الخمور، نصف السيارات. بل بعضهم يقتل بعضا ويصيب بعضهم بعضا بإصابات موجعة بجروح سكاكين أو زجاجات أو غير ذلك، وكل واحد في جعلة خطط من هذا النوع. أما الأمراض فحدث ولا حرج، أمراض الملكة للنفس، هل الشخص تليف الجبل، حتى أن طبيب بريطاني يجمل بالذاهبين إلى لندن ويقول إنني أعالج مرضى الجبل البريطاني مجانا لأن عيادتي مزدحمة للزبائن العرب، فأجد أن بني قومي يعالجون مجانا لأنهم يذهبون إلى هناك ويحدثون الخمور وأسمارها الوجي حيث الكحول المرتفع فيصابون بأمراض مدمرة المعدة والأمعاء من قرحة وغير ذلك، التدفق الرئوي، تذهب الحرارة التي يحتاجها الجسم في الشتاء، تأثيرات بارزة على القلب والأوعية الدموية، التهاب الأعصاب، السرطان وغير ذلك. اعترف بهذا منظمة الصحة العالمية. توقف النمو العقلي للأولاد الذين يتربوا في بيئات مخمورة. وإن شئت المزيد حول هذا اقرأ كتاب الدكتور الطبيب الفاضل محمد علي البار الخمر بين الطب والفقه، كتاب رائع في أضرار الخمر الطبية، ورسالة الدكتوراه للدكتورة آمان أبو علي الوقاية الصحية في كتاب السنة. يقول الدكتور أوبري فخيز طب الأمراض النفسية في جامعة لندن إن الكحول هو السم الوحيد المرخص بتداوله على نطاق واسع في العالم كله، ويجد تحت يده كل من يريد ان يهرب من مشاكله، ولذلك يتناوله بكثره كل مضطرب شخصي، ويجي فوق الى اضطراب الشخص ومرضها. ان جرعه واحده من الكحول تسبب التسمم وتؤدي اما الى الهيجان او الخمول، وقد تؤدي الى الخيبوبه. اما شارب الخمر المزمنون او المدمنون فيتعرضون للتحلل الاخلاقي الكامل مع الجنون. اساله سبحانه وتعالى باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يثبتنا على الاسلام وان يلهمنا واياكم الحق حقا ولكم اتباعه. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسانكم من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا اليه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أما أضرارها على المال، الخسائر الفادحة على الدول والمجتمعات والأفراد من أبرز أسباب الخمور. دول تعاني من آثار الخمور إنتاجا وعلاجا ووفاة بعناصر تعب عليها وهيئت سنويا للمشاركة في حمل أمن الأمة، فإذا هم يتخطفون ويغيبون عن الدفع. كم من بيت أسرة دمرت بسبب عدم القدرة على أعباء الخمور شراء وعلاج. كم من ميت فقد والقصة بحاجة
وفقد عقله وفقد قيمته المعنوية في المجتمع المسلم.
يقول الدكتور إيجن بوتون أمام الجمعية الصحية البريطانية: لا أعلم ما رأى شبه بالخمر.
الذين يقولون أن الخمر حشاء،
هذا شيء إن شاء الله تعالى يعني أجزاء وحشاء. وقال قدير الألماني الآخر: اقتلوا نصف الحالات أضمن لكم الاستغناء عن نصف المستشفيات والسجون.
وعمل دولة على السجون وبعض المستشفيات ترى أن هذه نتيجة في المبارك.
وقال جوزون البريطاني كذلك: إن الخمر ليس ضروريا بشع، يستعمل دواء. وقولنا نقول هذا المشروع خالد يحتمل معناه أنه مسموم.
بعض
سيد الشبهات تغول وأن حبس ما يضيع لحظة مساكين مساكين بمتحمل هذه الكلمة معنا هو مسموم، هو السم الوحيد كما قال الطب المرخص له. ثم حتى المعدة تستنفر قواها بمجرد دخول الكحول إليه وتفرز الإفرازات المخاطية وتحاول تسرع عملية إخراجها من المعدة خلطا منها، بينما الطحان طبيا يطرق المعدة ثلاث ساعات يدوس يطرق ويخلط مع الإعصار. لكن الله عز وجل أودع في الجسم حساسية وجرافية للمواد الغريبة إما يتقيها أو يسرع عملية خرمها لتخليص الجسم منها. إذا هي ليست حل الأمراض الجسدية ولا الأزمات النفسية، بل هي تدمير للجسد والنفس. لذلك لما سئل عليه الصلاة والسلام عن الخمر الحديث الصحيح المشهور نتداوى بها، قال: هي داء وليس الدواء. صلوات ربي وسلامه عليه. ما جعل عز وجل ما حرم على أمته شفاء وتطلعا لعلاجها، إنما حرم عليها ما يضرها في دينها ودنياها فضلا منه ورحمة برحمة. فالذين يقتحمون عالم الحرام يشعرون في الدنيا قبل الآخرة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ما هي أسباب انتشار الخمر؟ الحديث عن الأسباب بالتفصيل والعلاج سيكون إن شاء الله في خطبة أخرى، لكن حسبي هنا أن أقدم بعض الأسباب. السبب الأول: الخواء الروحي والإغراق في الشهوات. هذا أعظم سبب من أسباب انتشار الخمر. فلما تتفرغ النفس من أمر يملأها قناعة ودين يحفظ عليها عقلها وصحتها تبدأ تتطلع لكل شيء. لا دين يضبطها، لا رادع يمنحها، كل شيء في جسد تبين كله خير. لذلك في البلاد الغربية تنتشر الخمور بشكل ليس مرشد بشكل عجيب، حتى ان الاصل ان الشخص يحدث الخمر. الاصل في البلاد الغربية ان الانسان يحدث الخمر والشاذ هو الذي لا يشرب الخمر. فقال المتدينين او ناس واعين وعندهم نوع من الادراك العقلي هؤلاء هم الناجين. البلاد الاسلامية فيها خمور كثيرة ولكن لم تصل الى البلاد الغربية ولم تصل بسبب بقايا التدين والفطرة ووجود الأفاضل المنتشرين الذين يحمون المجتمع من التداعي الكامل والانهيار في مستنقع الجنس والشهوات والخمور. لذلك من الأخطاء المنهجية لما تقارن الجريمة في البلاد الإسلامية والبلاد الغربية وأنها أفضل من البلاد الغربية، هذه مجازفة واستخفاف بالعقول. هؤلاء كفار وليس بعد الكفر غمزة. نقارن الشهوات في الصدر الأول والشبهات، هذا هو المقياس الشرعي. عليكم بسنة وسنة مدى التزامنا مع هذه السنة وليس اقترابنا أو بعدنا من المجتمعات الشرعية المحلة. لذا هذا المقياس، هذا المقياس الخبيث. لذلك بعض الجهلة يقول
أنه يوجد في مجتمع الصحابة زنا ويوجد خمر ويوجد فلان قضايا عين محدودة.
لكن الآن قبل النسبة النبي عليه الصلاة والسلام لم يتكلم عن انتهاء الشهر بالجملة أبدا. هو يقول خير محض خمر لا يمكن شرعا ولا عقلا. النبي عليه الصلاة والسلام لما تكلم عن الخير والشر تكلم عن القلة والكثرة.
إذا كثر الخبث
إذا أصبح دوي المسيح أكثر من تفسير القرآن هذا كثر الخبث. إذا أصبحت مسائل الشهوات أكثر من مسائل التوجيه والإرشاد فهذا أكثر من الخبث على حساب الطيب. فانتشار الخمور أعظم سوء تدين سيأتي في العلاج جزاره حتى أرضية
تدل على ما أصلنا وما احتجينا به من كتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام.
من أسباب انتشار الخمور كذلك تمجيد الساقطين عبر الأفلام والمسرحيات التي تعرض فيها الخمور بشكل طبيعي وأكد المجلات الهامة والروايات الصاحبة من أمثال روايات عالية التي قرأت كثيرا منها ويقرأ كثير من الفتيات في بعض المكتبات وبعض المحلات الكبرى للمواد الغذائية وتأتي بها وتقرأ ويتكلم عن الخمر وحديثنا وحديثنا مع صديقي وتتعرف على هذا السلوك بالإيحاء النفسي وأن هذا جزء من البطولة وجزء من الحب وجزء من العلاقة الناضجة. إذن هذه النماذج الصاغرة التافهة أصبحت عند بعض الشباب قليل الخبرة قليل التدين نماذج التدين. وكما قلت أيام الكافرة الحاشرة الميتة الهالكة أن تلك الشخصية التي أصبحت رائدة ورواد الصحر الاجتماعي وتعيش حاسية للفقر وقضايا الحالة من القام لا يقدح في شخصيتها أنها زانية وخمارة هذا شيء وذاك شيء. تسرب المفاهيم الخبيثة مع تمييع الشخصيات الساقطة سلوك نفسي خبيث فيها. أكتفي بهذا القدر بهذه الخطبة لأن الحديث عن هذه القضية يحتاج إلى تفصيل أكثر ولا نريد أن نزعجكم أكثر من ذلك. والموضوع هو في نفسه مزعج أسأله سبحانه وتعالى أن يجند بلادنا وبلاد المسلمين كل مكروه من خمرنا وغيره. هذا وصلي وسلم على محمد بن عبد الله كما أمركم بالصلاة والسلام عليه حيث قال عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها أجرا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. اللهم رضى عن أئمة الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين المجاهدين. اللهم انصرهم وثبت أقدامهم. اللهم في مجتمعات المسلمين الفسق والزندقة والفجور والشهوات يا حي يا قيوم. اللهم ربهم بالإسلام. اللهم حبب إلينا وإليهم الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم آمنا في أوطاننا وسحمة وسلام لنا واجعل ولاية ولاة المسلمين في مصحفك والتقى وحكم كتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. هذا وصلوا وسلموا على محمد وعلى الله كما قمت بالصلاة والسلام عليه حيث قال عز وجل إن الله مستصر عن النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فقد صح الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من حديث جابر رضي الله تعالى عنه كل مسكر حرام إن على الله عز وجل عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال. قالوا يا رسول الله وما طينة الخبال؟ قال عرق أهل النار أو عصارة أهل النار. رواه مسلم في صحيحه. عهد عند الله عز وجل ألزم به نفسه على مقتضى عدله أن يسقيه من عرق أهل النار. عهد عند الله. وقال عليه الصلاة والسلام من حديث عبد الله بن عمرو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يشرب الخمر رجل من أمتي فيقبل الله منه صلاة 40 يوما. حديث حسن كما رواه مسلم. 40 يوما وليس 40 صلاة. يصلي يجب عليه أن يصلي لكن لا يرفع له عمل. إخوة الإسلام تكلمنا عن أم الخبائث في الخطبة الأولى وها نحن نكمل الحديث في هذه الخطبة الثانية. احذر أم الخبائث فإن لها من الآثار المدمرة والعواقب المهينة ما يجعل النفوس والطبائع السليمة تنفر منها، ولكن تنتشر لأسباب غير ما سبق من ضعف التدين وسوء التربية، تنتشر بسبب شبه وأباطيل يظنها الخمارون حججا دامة. يدعي بعضهم أن الخمرة تفتح الشهية للطعام وأنه لا يتلذذ بالطعام والشراب حتى يفتح الريق على هذه الخمرة الخبيثة. وقد بين الأطباء المتخصصون أن الكحول الذي لا بد أن يوجد في الخمور على جميع أنواعها، لأن الخمرة لا يمكن تصورها إلا بالكحول، هذه الكحولات تؤدي إلى تهتك وتدمير الغشاء المخاطي في المعدة. أما إذا داوم الإنسان عليها من يسمون بالمدمنين فإن المعدة تصاب بالالتهاب الخموري حيث تبدأ العصارة المعدية بالتنفس وينتهي الأمر بفقدان الشهية عند المدمن. يأكل ولا يشرب، ياكل لمجرد سد الجوع، اما يتلذذ لا يشعر بلذه. دعوى بعضهم انها تكسب صاحبها طاقه حراريه تمكنه من مقاومه البرد الخارج في الشتاء. وقد كان يظن بعض الاطباء قديما انها فعلا تسبب الدفء لمن يشعر بالبرد، ولكنه دفء مقنع لأنها تعمل على تمدد وتوسع الأوعية الدموية تحت الجسم، فيندفع الدم الحار مع أجزاء الجسم لتلك المناطق المتمددة المسجلة، فيشعر السكير بأنه أصابه نوع دفء، ولكنه دفء مصطنع لأن برودة الجو اللاهبة تفقد هذه الحرارة من الجسم مباشرة في هذا الجو، ومن ثم كل حرارة تتولد في الجسم تتوجه إلى الجسم فتفقدها البرودة الهائلة أو الفظيعة، عند ذلك هي صارت بموجات برد حقيقية. وقد حدث
على موت مفاجئ في ليالي كسوية عندما يخرج الخمارون من البارات ويتصورون بأنهم يشعرون بالسفر، فإذا الحرارة تفقد والبرد يلسعهم فيموتون فيها. ثم أن الخمرة في الجسم تمنع تحول السكريات المخزونة في الجسم إلى سكر الجلوكوز المعروف بالطاقة الجيدة للجسم، وبالتالي يشعر الإنسان بحاجة، ولكن لا يمكن تحويل هذا السكر إلى السكر الجارد. ومن ذلك أن الخمر تمنع الارتعاش الذي يثيره الجهاز الحصري، والارتعاش الذي يصيب الإنسان في البدء ضروري جدا لعملية أكسدة الغذاء لحرق الغذاء وتحويل النفق. عند ذلك لا يشعر برأسه سرد يجبل عليه، وربما يسبب له أمراض مدمرة، وهم يزعمون أنها تسبب التشتت. دعوى بعضهم أن لها فوائد طبية، خصوصا من يعانون في أمراض القلوب. وأترك مرة أخرى المجلة التخصص، تقول مجلة البريطانية وهي من أشهر المجلات الطبية على مستوى العالم في خلاصة مقال حول الخمور وسلامه الجسم، وخلاصة القول أن على الأطباء أن يصدقوا رسالة واحدة عنه، وهي أن الكحول تضر بالصحة. خلاصة المقال. لذلك من المواقف الجميلة في أحد المؤتمرات الدولية المتعلقة بالخمور، وقف أحد أعضاء المؤتمر من الأطباء الكبار قائلا: هناك العديد من المرضى، كنا نحن معشر الأطباء نوصيهم ونصف لهم أنواع من الخمر تعسيرا لشفائهم، كنا والحقيقة أننا كنا نعسر بالوضائع. فقام أحد الأطباء الفضلاء من مصر فقال: لقد سبقكم إلى هذا نبي الإسلام، وساق حديث طارق الجعفي رضي الله تعالى عنه كتاب في صحيح مسلم عندما سأل الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام عن الخمر أنا تداوى بها، قال: هي داء وليس الدواء. فأعجب المؤتمرون وتعجبوا من هذا السبب على مستوى البحث العلمي. ألا يعلم من خلق هو هو اللطيف. لذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه العظيم الطب النبوي تكلم عن الخمر من الناحية العلاجية، فقال كلاما طويلا لا أجد مبتدعا لقراءته، ولكن حسب المشير لبعض النقاط الجميلة. يقول عن تداول الخمر: فإن شرط الشفاء بالدواء تلقيه بالقبول واعتقاد تعالى، وما جعل الله عز وجل فيه من بركة الشفاء فإن النافع هو المبارك. ومعلوم أن اعتقاد المسلم تحريم هذه الخمرة مما يحول بينه وبين اعتقاد بركتها ومنفعتها. كيف يعتقد بركتها ومنفعتها ومن الخبائث التي حرمها عز وجل علينا، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث؟ إذا لابد من القناعة القلبية والانشراح أن هذا نافع مضاعف، وكيف يسوغ المسلم أن يتجرع الخمر بدعوى أنها شفاء وهي خبيثة وملعونة، كما صح الحديث والآية في كتاب الله عز وجل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ومن أعجب شبههم قولهم أن هناك أنواع من المشروبات ليست خمور، فلا داعي لكثرة الحديث عنها من حيث أنها من المذكرة، وهي البيئة، حيث يعتبر الكثير ليست من المذكرة، خاصة مع الدعاوى العلوة التي يقولها كثير من الجهلة عن علاجها لكثير من الأمراض مثل خطأ في الكلى وغير ذلك من إدرار الجول والأمور التي تدل على جهل فاضح بهذه البيئة. البيرة بعد بحث واستقصاء كبيرين في كتب المتخصصة لا يمكن أن تكون خالصة، لا من ناحية الوجودية الموجودة ولا من ناحية الكيميائية، حيث يستحيل أن يستخرج الكحول من هذه المواد، لا بد أن تدخل. لذلك في البلاد الغربية مثل أمريكا حرمت أن يكتب على الفيلة خالي من الكحول لأنها تستخرج الكحول، ويكتب عنوان آخر مشروبات غير كحولية، يعني الكحول فيها متدني، الأصل فيها هو المشروب عبد التفاحة وغير ذلك. أما أن يكتب غير أو خالي من الكحول فهذه مجادفة علمية واستخفاف العقول.
وإن شيء يقرأ مثلا في رسالة الدكتور محمد السنكي أو رسالة الدكتوراه الخمر حسب السنة أو كتاب الدكتور شبيب بن علي الخمر داء وليس دواء، أو كتاب الدكتور محمد عرفة الخمر بين الطب والفقه، أو كتب كثيرة أخرى وبحوث علمية لكفار ومسلمين يتفقون على أن البيرة لا بد أن يزيد. إذا الفرق بين الويسكي وبين البيرة مثل ما قال أحد العلماء، يقول أنا عندي أن الفرق بين الويسكي والبيرة أن صاحب الويسكي قاصد تركيز الكحول فيوز عليه شيء من الماء، بينما صاحب البيرة حتى يشرب النشوة يشرب لك كثير وثلاثة فتصبح الويسكي مثل الكحول تماما. هذا الشخص يشرب كثيرا حتى يشرب النشوة المصطنعة المدعومة، هذا يخفف خوفا من نسبة الكحول المرتفعة في بعض المشروبات الكحولية. لذلك نترك الكلام المشرع عن الله عز وجل محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام الراعي الشرعي صالحا لكل زمن ومكان. يقول كما ثبت في الصحيح البخاري كل شراب أسكر فهو حرام، أشد تمييز يعني. لذلك بعض العلماء قديما قالوا أن الخمر فقط ينتقل من العنب ولا ينتقل من الشعير إلى الخمر، العلة في صنعه الإسكار، لو أتى بكتير يجب تمييز خمر، أنت في القضية مسميات، القضية حقائق ومعاني. خذوا القاعدة العلمية الصحيحة كل شراب أسكر فهو حرام. وقال عليه الصلاة والسلام كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، رواه النسائي وصحيح الإسناد. ثم تأمل التفصيل لهذه القاعدة الإجمالية، كل مسكر حرام ما أسكر الفرق منه، وفي ضبط آخر الفرق منه فمنه الكف منه حرام، الفرق في حدث الضبطين 19 رجل. إذا أسكر 19 رجل قل سنك سنة كثير 20 متر فمن الكف من حرام، ما دام الكثير من يسكر الشرف فمن الكف من حرام، حتى لا يأتي بعض الناس ويقول أنا أشرب حتى من أسبوع من الأنبيرة في درجة قليلة ولا أسكر، يعني ما أشرب كثير. النبي يقول ما أسكر من الفرق من 19 رجل فالكف من حرام، إذا ما أذكر قال كثيره فقليله حرام، قاعدة عظيمة. ما الذي يصبح عملية الشرب عندك؟ يبدأ يأخذ ويحب حتى يصل لحالة الإسكار. ومن القواعد الشرعية المعتبرة أن ذر المفاسد مقدم على شر المصالح، وأن الوسائل لها حكم المقاصد والمقاصد لها حكم الوسائل، فكل وسيلة تؤدي الحرام فهي حرام. والحديث الذي مر عليكم كل نسك الخمر وما أذكر الفرق منه فمن الكف من الحرام، حديث حسن كما رواه الترمذي. ويشهد لهذا قوله صلى الله عليه وسلم ما أذكر كثيره فقليله حرام. لذلك بين العلماء رحمه الله تعالى بأن العلة في الخمر يذكر والحكم الشرعي يدور مع العلة حيث تدور. الحكم الشرعي مبني على معاني منضبطة وليس على تخيلات وتخرصات يقول أصحاب الأهواء، ما دام العلة موجودة فالحكم موجود. ثم نبيذ ثم بيرة ثم يسكي ثم بنزين، أي مسمى ينتج منها العلة فهو حرام كما صرح بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. ومن الشبهة
العجيبة التي لا يقول المسلم لديه إشكال. دعوة بعضهم أن الخمر تجعل الإنسان يهرب من المشكلات التي يتعرض لها في حياته التي خلق فيها في جبل. فالحياة ليست بالتعب والمشكلة، فالحل عند هؤلاء أن تهرب من هذه المشكلات بحيث كأس من الخمر تهرب من الواقع. لو سلمنا جدلا جدلا تنزلا يعني مع الخصم أن هذا جاهز، أن الشرط من أجل الهروب جاهز، جدل يسلم على المرء، هل يسوغ لمسلم أن يهرب من الواقع أم يواجه الواقع؟ الجاهز جابر أن يختفي عن مسرح الحياة، فالمسلم الجاهز يقلع الحياة لأن الله منع على الشهادة على العالمين وعلى دعوة البشرية بمنهج يحفظ لها كيانها وجودها. فكيف يسوغ له أن ينزل مسرح الحياة ليعيش كمجانين بعيدا عن صناعة الحياة؟ ثم من ناحية عقلية الهروب من المشكلة أن يؤدي إلى زوالها استحالها وتطورها. إذا مواجهة المشكلة قبل استحالها هو عين العقل فضح. لذلك حضر من يدعي هذه الفكرة العجيبة حاب الزواج في شخصية وعدم الاتزان النفسي والاستقرار الحاضر ليس عندهم مسلمات عقلية يحكم إليها. ثم نأتي لهذه البحث المصطلح ونطرح الكلام على الأسئلة مرة أخرى وثالثة ورابعة. يقول الدكتور عمر الباقر أثبت العلم أن جو البهجة والنشوة الطارئة وجو السعادة التي تحدث من الكاسات الأولى من الخمر ما هو إلا سلاح. فالخمر ليست منشطة بل هي مخدرة. لذلك قال بعد كلام آخر لذلك تجد إنسانا مشهورا بالصمت والحياة في نهاره يحتسي من الخمر في ليله فيغدو غدوا أسرع من الكمبيوتر بنفس الحرف. تجد الخمار كذا أي قضية سبحان الله. بينما تراه على السم سكوت والصمت حكمة لكن جهاز ضبط كما يسمونها ضبط الحركات البدائية تفهم معطل يبدأ يغدو. لذلك يستخدم الجواسيس وعلى الدين الخمر لاستخراج المعلومات والأسرار من الخمارين الذين لا يؤمنون على أسرار أمه. ومن دعاواها كذلك أنها تثير الرغبة الجنسية وتقويها. وكما قال الأطباء ربما تستبدل لخارجها تجعل تريد في البداية لكنها تحرم السكين يتمنى الاستمتاع بهذه الشهوة على اعتراض أنها حلال زوجها أو من جميل. وفي الغالب أن الخمر لقاء بالزنا سبحان الله عليه. إذا ما إليك أن يكون تأمين الخمر بالزنا مرتبطات جيوب الفن روائح الخمور أبد خمر فن زنا كلها قوائم مشتركة وكلها أضرار معادلة واحدة. أسأله سبحانه وتعالى أن ينزلنا وإياكم من كل من تعود. إذا السكين يحرم من الاستمتاع لأن أجهزة الاستمتاع على حياة الدين الشهوة أجهزة مرتبطة بالمراكز العقلية مباشرة. فلما تتعصب ملكات التفكير والشعور يحرم من الاستمتاع بهذه الشهوة. انظر سبحان الله العظيم كيف يدمرون حتى شهواتهم في أرض. أقوله سبحانه وتعالى أن يحبب إلى الإيمان وأن يكره الكفر والفسوق والعصيان. ثم أن يشتد هذه الخمور مدمر من الجهاز التناسلي بشكل كبير حتى أن من أسباب العقم المعروفة طبيا أحدث الخمر للرجال والنساء. ولكن لسائل يسأل سؤالا في محله لماذا يتعاطون مع مظاهرها الكبيرة وشبهاتها المتهافتة؟ سؤال جدير بالله. نفس السؤال ينزله على الخمور على التدخين والمخدرات والزنا والأمراض الجنسية إنها فقدان البصيرة. فقدان البصيرة التي ربها فيه البصر يربيهم منها للتجريب العلمي للمعلم. هذا أزرق وهذا أحمر وهذا حار وهذا بارد، لكن البصيرة يربيها التدين. لذلك قال عن علوم المدينة: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. لذلك هؤلاء سيقول يوم القيامة: لو كنا نسمع أو نعقل عقلا شرعيا منضبطا بالشرع ما كنا في أصحاب الدنيا. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب الدنيا. وبعضهم يقول أن الأمراض التي تذكرون لا تظهر على كثير من الخمارين، فنقول كما قال العلماء أن القدرة على تحامل الأمراض مختلفة من شكل آخر كما هو معلوم، ولكن في دوام الخمر يسقط الإنسان عاجلا أم آجلا تحت سياط الخمر. ثم أن اختلاف طبائع الناس في الشرب كمية وكيفية يؤدي إلى الاختلاف في تعجيل الخطوط، فبعضهم يشرب ولا يجب هذه دعوة تقريب العلمية خمور مرشوش بطرق بدائية بكميات غير منضبطة في أوقات غير مدروسة، فهذا في الواقع يعجل في هلاك بمفاجئ بأمراض تامة. أما ذاك الآخر فالمسألة مسألة وفق كما يقول. ثم أن أغلب الخمارين من الطبقات الجاهلة يتأمل ممن لم ينالوا حظا من العلم، وهذا يجعلهم غير قادرين وغير مدركين لقيمة البحوث والدراسات ولا القانون الذي تنشر تباعا على مدار القرن، فهم آخر من يدرك هذه الأضرار فيهلك نفسه ويدمر أجزاء جسده وهو لا يدري بالضبط ما الذي يحصل في أجله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. تقاربوا الأخوان حتى يدخل أخواننا لكي يسمعوا معكم. بارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المشكلة ليست مشكلة الخمر فقط، الدراسة مشكلة الأمن، مشكلة الواقع العالم البائس تحت مظلة النظام الكافر الغربي الذي يسم مستوى العذاب ويشرع التشريعات الاستقطاب المستقطعة. إذن ليس هناك حل إلا بعودة البشرية للتدين، أن تكون هناك دعوة قائمة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام لهداية البشرية السائلة. ومرة أخرى يقول عز وجل: ألا يعلم من خلق؟ الذي خلق وركب هذه النفس هو الذي جعلها منهجا للصحيح وفيها ومعالجة لقضاياها، وهو اللطيف الخبير. فتركب هذا الخليط والإعراف بشريعة الله هو حقيقة فشل في حل مشكلة العالم بشكل مختصر. لذلك العودة التدين الصادق هو الكفيل بعلاج المشكلة في جذورها. يقول أرنولد توينبي المؤرخ المشهور الغربي في كتابه محاكمة الحضارة: إن الروح الإسلامية روح في الأشكال الشعارات روح المشاعر، إن الروح الإسلامية تستطيع أن تحرر الإنسان من رقة الكحول عن طريق الاعتقاد الديني العميق، والتي استطاعت بواسطتي أن تحقق ما لم يمكن للبشرية أن تحققه في تاريخ قوي. ولقد استطاع الإسلام أن يحقق ما لم تستطيع أن تحققه القوانين المفروضة بالقوة في الفارغ. الله أكبر. استخاء الحقيقة الصحية، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا.
لذلك فلننظر إلى تجربة أمريكا وإلى شريعة محمد.
ما نقول تجربة محمد عليه الصلاة والسلام، هي تجربة جلتها
إنه فيه، إنه أن نكون أو لا نكون. وماذا بعد الحق إلا الضلال؟
أمريكا في بداية هذا القرن الذي نعيش حاولت محاولات كبيرة جدا، فتحت السجون، حاربت، صادرت، سجنت، قتلت، حزبت، مكلت. لما رأت نتائج الخمر بالدراسات الطبية، ثم 14 عام من المحاولات المستميتة، وفود رئيس يجرب وسائل أفضل لإلزام الأمة بترك الخمر، ثم تتفجر وتنتشر الخمر المغشوشة، ويسقط الناس في هذا الداء، وتعرض الخسارة في الأرواح والأنفس، ثم تعيد إصدار القرار حتى من أجل قناعتها بالخمر، من أجل قناعتها بأن العقوبة المفروضة تؤدي إلى استشحاب الداء والاستشحاب. بينما النبي عليه الصلاة والسلام لم يتجشم كل هذا الطريق، كان القرآن ينزل كما تعلمون جميعا، والصحابة يتركون ويستنشقون التدين، ولا يتيح لهم النبي عليه الصلاة والسلام رؤية النسل والعشونات الفكرية والأخلاقية، إنما كان يصل قلوبهم ويربيهم على التدين، فيعلو فيهم جانب القوم من الله عز وجل، وصدق التدين والصلة بالله سبحانه وتعالى. وتنزل الآيات في مبتدأ الحديث عن الخمر في قوله سبحانه وتعالى في أحد السور، يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. إذا فيه إثم، بدأ الآن الصحابة يشعرون بأن القضية فيها حضور خمر وليس فيها منافع، منافع تجارية بيع وشراء. فترك بعض الصحابة حتى زين خمرها، ثم بعد شوط من التربية الموت نزل مصنع آخر، ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. الصلاة مشروعة في وقت الإنسان من الصباح إلى الليل، إلى جزء من الليل أول الصباح في منطقة النهار عند غروب الشمس. إذا كيف يصير الإنسان يحتسب خمره؟ الصلاة وراء، ولا يجوز أن تقترب من صلاة وأن تكره الصلاة، قدرها عظيم. قد تمثلوا وقد عاشوا مع الصلاة وعرفوا أنها جزء من حياتي. إذا إما الصلاة أم الخمر، ترك طائفة كبيرة الخمر وبقيت شريحة تشرب الخمر في الأوقات الطويلة بعد العشاء مثلا. ثم لما انصدم الإيمان في قلوبهم نزلت الآية الأخيرة في جميع التحية، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجتم من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ فهل أنتم منتهون؟ هل لكم أن تنتهون؟ أما يكفي؟ عند ذلك انتشر الخبر أن الخمر قد حرمت، الخمر قد حرمت. عن أنس بن مالك قال: كنت أسقي أبا طلحة وأبا دجان بجانب ومعارف جبل في رأس من الأنصار، فدخل علينا داخل فقال: حدث الخبر، نزل تحريم الخمر، فكفأتها يومئذ. رواه مسلم. وكفأ الصحابة الخمور وكبت الأواني وصالت الطرق بما تبقى من مستودعات الخمر، وأنزلت المدينة أياما، وانتهت الخمر بهذا التشريع الإلهي الذي وافق قلوبا مؤمنة معظمة لشرع الله، معظمة لدين الله، معظمة لرسول الله، محتقرة لكل كافر خمار سيء نجل صادق. عند ذلك انتهت الخمر ولم تبقى إلا حوادث قليلة جدا جدا لا تؤثر في مسيرة الأمة المتجهة نحو العلم والجهاد والتربية. وأي تجربة يمكن أن تتجاوز هذه الشريعة مكتوب لها البشر. والذي لا يؤمن بهذا الأمر فهو كافر مرتد. فلا يمكن حل هذه المشكلات إلا بشريعة الإسلامية. لذلك هذه الشريعة يا إخواني نتكلم عنها تشمل حول التدين تربية المجتمع على الإسلام، تربية المجتمع على الإسلام عن طريق إبراز حرمته في نفوس الجيل وتربيتهم على معايير الأمور من الأخلاق الفاضلة والأعمال النافعة والاكتشافات والابتكارات التي تعود على أمتهم بالنص والتمكين، وبالمقابل تزهيدهم بالثوابت والباطل المفسد لعقيدتهم وأخلاقهم. وهذا لا يتم إلا بتوظيف وسائل الإعلام وسائل أنواع التربية في خدمة قضايا الأمة الحقيقية. بهذا لا تجري الشعوب الإسلامية مستسعا للأمور وأخواتها. وبعد التربية تأتي العقوبات للنفوس المتمردة. عقوبة الشرع لا بد أن تكون شرعية كذلك. فمن الخطأ أن تدخل الأب على فتاة عارية وتقول له إذا زنيت بها سوف أنتم مسوء العذاب. هذه معادلة غير منضبطة. لذلك في القاعدة الشرعية ادروا الحدود والشبهات. لا يجوز أن يطبق الحد إلا بدفع أي شبهة. توقع الحد على الإنسان. إذن بعد التربية الإسلامية كاملة في جميع مراتها هناك نفوذ. لا تسرع هذه التربية هذه تنزل عليها العقوبة الشرعية. ومن ذلك إقامة الحدود الشرعية على الخمارين. حد الخمر وهذا يكفي لأنها كبيرة. النبي عليه الصلاة والسلام جلد 40 وهكذا أبو بكر وجلد عمر 80 باستشارة الصحابة. فأشار عليه عبد الرحمن بن عوف بأن يجعلها 80 وهو حق الحدود. لما كثر في الناس شرب الخمر بعد دخول الأذان الإسلام واتساع الدعاء. والحديث صحيح المشهور. ويضرب الرجل قائما على قول الجمهور والمرأة جالسة لأنها عورة ولا توزع الضربات على أيام بل يضرب في يوم واحد لكي يتدح ويكون الضرب أمام الجمهور لكي يتضح ويفكر من تسوي له نفسه بالعقوبة أنه سيضرب أمام الجامع إذا احتدى هذه الخمرة المدمرة للأمة والأسر والمجتمع. وهل يقتل بعد الثالثة؟ لأن ورد في بعض الحديث أنه إذا شرب الرابع يقتل. الجمهور أنه لا يقتل بل يستمر معه في الضرب. وبعض العلماء يقول يقتل. إذا لا بد من التوبة الصادقة والتوبة تشف ما قبلها. ومن تاب تاب الله عليه. وأبشرك يا أخي بأنه ثبت قطعيا أن معظم الأمراض التي تسببها الأمور تختفي بإذن الله إذا امتنع شارب الخمر يسرها. فعليك بالتوبة الصالحة وعليك بعد التوبة بالصحبة الصالحة التي تبعدك عن جو المعصية وتبشرك إلى عالم النور وعالم الهداية والسعادة الحقيقية. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذا وصلوا وسلموا على محمد بن عبد الله كما أمركم بالصلاة والسلام عليه حيث قال عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. اللهم ارض عن أمة الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم قرب الشباب إلى حياة التربية
منتشدا في الشوارع يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، واستغفر الله.
مع تحيات إخوانكم في إذاعة طريق الإسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.